الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، العمل في جامع الصلاة. يذكر في هذا الباب أحاديث تتعلق في الصلاة لا يجمعها جامع معين. وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر في الرواتب التابعة للفرائض، فإن ابن عمر رضي الله عنه نقل عددا من الرواتب، ونقل غير ذلك أم حبيبة أو أم سلمة رضي الله عنها وعائشة، فالعدد الذي نقله عبد الله بن عمر كان 10 ركعات. قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين 4 وبعد المغرب ركعتين 6 في بيته. في بيته الراتبة راتبة المغرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين 8، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين، هذه 10، وليست فيها راتبة الفجر. وقوله هنا في بيته، يقول أبو عمر هكذا رواه يحيى، لم يقل في بيته، هذا المعلق هو الذي زاد هذه الكلمة في رواية يحيى، وفي رواية يحيى ليست هذه اللفظة في بيته إلا في الركعتين بعد المغرب فقط. رواية يحيى الركعتان بعد المغرب في البيت، لكن بعض الرواة للموطأ اختلفوا. يقول هنا أبو عمر وتابعه القعنبي على ذلك، وقال ابن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين، أحدهما في الركعتين بعد المغرب والآخر في الركعتين بعد الجمعة في بيته. إذن رواية يحيى بالنسبة للمغرب في بيته، وأما بعد الجمعة فليست في روايته أنه كان يصليها في بيته، إلا أن رواية ابن بكير فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. طيب، إذن هذه الرواتب هي التي شهدها عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة المغرب في بيته وما كان يصلي في المسجد، وكذلك أيضا راتبة الجمعة بعدها كان يصلي أيضا في بيته. يقول أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النافلة جائزة في المسجد، يجوز للإنسان أن يصلي جميع النوافل في المسجد وإن كانت في البيت أفضل منها في المسجد. والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت، ثم عبد الله بن عمر روى هذه الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أخته حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين في بيتها، فراتبة الفجر كان أيضا يصلي في بيته، وأخبرتها أو أخبرته أخته حفصة رضي الله عنها ولم يشهدها بنفسه. ثم هذه الرواتب تختلف من رواية إلى رواية، ففي رواية عبد الله بن عمر أنها 10 ركعات، وإذا أضيفت إليها راتبة الفجر التي روتها له أخته حفصة فهي في رواية ابن عمر 12 راتبة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات بعد الجمعة في بيته، واختلف السلف فيما يصلى بعد الجمعة، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات في بيته بعد الجمعة. يقول أبو عمر: وممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى ومجاهد وعطاء، وروي أن ابن مسعود كان يصلي بعدها 4، وإليه ذهب إسحاق وأصحاب الرأي. يقول هنا عن عطاء أنه أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر يصلي بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلا ويصلي 2، ثم يمشي أكثر من ذلك قليلا ويركع 4 ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك؟ قال: مرارا. ففي هذا أن عبد الله بن عمر كان يصلي 2 ثم يصلي 4 بعد ذلك في المسجد. وروي أيضا عن الإمام أحمد أنه قال: أحب أن تصلى 6، 2، ثم 4. قال أبو عمر: الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسن إن شاء الله. فيجوز أن يصلي الإنسان 2 بعد الجمعة في بيته، ويجوز له أن يصلي 2 في المسجد، وكذلك يجوز له أن يصلي 4، ويجوز له أن يصلي 6، فكله وارد وكله مشروع. ثم ذكر أن صلاة الراتبة بعد المغرب في البيت أفضل. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تبين أن صلاة 2 بعد المغرب في البيت أفضل، وهو الأمر القديم وعمل صدر السلف، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما في بيته من حديث عبد الله بن عمر. فإذا كان المسجد قريبا من بيت الإنسان وليس له وظيفة في المسجد، فإنه يستحسن له أن ينصرف إلى المسجد فيصلي الراتبة في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر: وأما 12 ركعة ففيها حديث أم حبيبة وحديث عائشة. وهذا الاختلاف كما ذكره أبو عمر اختلاف تنوع، فيجوز أن يصلي أحيانا 10 ركعات راتبة، وأحيانا 12 كما ذكرت عائشة وأم حبيبة رضي الله عنها. يقول هنا: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. فهذه الرواية أضافت إلى 2 الظهر 2 أيضا، بحيث تكون راتبة الظهر القبلية أحيانا 4 ركعات، فيصلي أحيانا 4 ركعات ويصلي أحيانا 2، وكله مشروع ولا بأس بذلك. ويظهر أن الراتبة المؤكدة هي 2، وأما 2 قبل الظهر الزائدة على 2 فأحيانا يصلي وأحيانا يترك كما جاء في رواية عبد الله بن عمر. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون قبلتي هاهنا، يعني ترون أنني مستقبل للقبلة ومتوجه إلى جهة القبلة، وأني لا أراكم لأني متوجه إلى القبلة وأنتم خلفي، وليس في طاقة البشر أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا أن الله أعطاه ميزة ومعجزة، فقال والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. يقول إنه يراهم من وراء ظهره كما يرى من أمامه، وهذه معجزة ولا تدرك بالكيفية. قال أبو عمر هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. ثم بعض المتكلمين يتنطعون ويدخلون أنفسهم أحيانا فيما لا يستطيعون أن يفهموه ويستوعبوه، وذكر هنا أبو بكر بن العربي أشياء ودندنا حول تفسير هذه المعجزة، وهي مما لا يمكن أن يدرك أو يفهم بالعقل ويتصور. نقل عن أبي بكر بن الأثرم قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فقلت له إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله. بعض أهل البدع كأنه ما أعجبه هذا وأراد أن يؤوله تأويلات باردة، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور كسائر الناس، إلا أنه كان يلتفت يمينا فيرى من على يمينه ويلتفت فيرى من على يساره، وهذا تأويل بارد لا معنى له ولا قيمة له، وإنما هذه معجزة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الأثرم أن أبا عبد الله أنكر ذلك إنكارا شديدا، لأن هذا إخراج لهذه المعجزة عن مسارها الصحيح وحقيقتها الواقعة. الحديث الذي بعده به قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال أبو عمر هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع وتابعه القعنبي وإسحاق الطباع ورواه جل الرواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والحديث صحيح لمالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر كما رواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وفيه قباء، وقباء موضع معروف وهو مذكر ممدود قال قباء، واختلف في معنى هذا الحديث. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه لمسجد قباء، هل كان ذلك من أجل أن نصلي فيه أو من أجل شيء آخر؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. قال أبو عمر وأشبه ما قيل في ذلك بأصول سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء للصلاة فيه، والله أعلم، وهو أكثر ما روي في ذلك وأعلى ما قيل فيه. بعض الناس قد يقول إنه كان يريد أن يذهب إلى القبيلة التي كانت تقطن مسجد قباء وهم بنو عمرو بن عوف، أو أنه كان يتفرج حيث نزل أول ما نزل المدينة في هذه المنطقة هي منطقة قباء. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد ليصلي فيه، وكان عبد الله بن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان يذهب إليه كل يوم سبت. روي عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة، وكان يكره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا. وقد وردت بعض الحديث في فضل الصلاة في مسجد قباء، وإن لم يكن من المساجد التي تعمل المطي في الذهاب إليها، إلا أن من كان في المدينة يستحب له أن يذهب إليه، فإنه وردت فيه بعض الأحاديث في فضله. ومنها ما روي عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا يقرده إلا الصلاة فيه، كان بمنزلة عمرة. ثم تعرض أبو عمر بمناسبة مسجد قباء أنه أسس مسجد آخر في هذه المنطقة، وهي منطقة قباء، وهو مسجد ضرار. قال أبو عمر: اختلف في الفئة التي بنوا مسجد الضرار بقباء. فمسجد الضرار كانت بعض الطوائف من المنافقين بنوا هذا المسجد في منطقة قباء. قال: وفي الذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى فيه، إن كان ذلك هو. فروي عن سعيد بن جبير أنه قال: البانون لمسجد ضرار هم حي من الأنصار يقال لهم بنو غنم، والذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف. إذن هاتان القبيلتان كان تشيع في إحدى هاتين القبيلتين طوائف من المنافقين، وبنوا هذا المسجد من أجل الضرار بالمسلمين وتفريقهم. وبنت هذه القبيلة الأخرى وهي قبيلة بنو عمرو بن عوف هذا المسجد، وهو مسجد قباء. قال أبو عمر: وأما قوله في نار جهنم فإن أهل تفسير قالوا إنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه الدخان، وقال بعضهم كان الرجل يدخل فيه صعفة من صعف النخل فيخرجها سوداء محترقة. فهذا المسجد انهار في نار جهنم، والمنطقة أصبحت منطقة تأتي منها النار أو يرى فيها النار وما أشبه ذلك. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيه. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة أو وأسوأ السرقة، يمكن أن نقرأ هكذا وهكذا، وأسوأ السرقة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يقول أبو عمر: هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة، وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وفيه النعمان بن مرة، وقالوا إنه أنصاري زرقي مدني ليست له صحبة وإنما هو تابعي. فهذا الحديث في هذه الرواية حديث مرسل، ولم تختلف سائر الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث، لكن معناه متصل مسند من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. فحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: كيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وحديث أبي هريرة مثله. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليهم سؤالا وقال لهم: ما ترون في الشارب، يعني شارب الخمر، والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيه، قبل أن تنزل حدود السارق والزاني. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة. يقول أبو عمر: وفي حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم للمسائل، هذا باب من أبواب التعليم، أن المدرس يطرح أسئلة على الطلاب ليرى المنتبه من غيره والمجتهد من الكسول. وفيه أن شرب الخمر والسرقة والزنا فواحش، وأن الله قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفيه دليل على أن الشارب يعاقب، وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد، فلذلك جمع عمر الصحابة فشاورهم في حد الخمر، فاتفقوا على 80 فصارت سنة، وبها العمل عند جماعة فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب وجمهور أهل الحديث وما خالفهم شذوذ. يقول: أما السرقة والزنا فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا مدخل للرأي فيه. وأظن قوله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند نزول قول الله عز وجل في فاحشة الزنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وبعد قوله: فأمسكوهن في البيوت، ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد. فكأن العقوبة كانت عقوبة غير مقدرة، ثم نزلت العقوبة المقدرة من الجلد والرجم في كتاب الله. قال: وأسوأ السرقة الذي يسرق الصلاة، الذي يسرق الصلاة. فإذا قيل أسوأ السرقة، فالسرقة هنا جمع سارق، كما يقال كفر جمع كافر. فإذا قيل أسوأ السرقة يعني أسوأ السارقين الذي يسرق صلاته، هذا تركيب وأسلوب طبيعي. لكن إذا قيل أسوأ السرقة، فسرقتها هنا مصدر، ثم المصدر لا يجاب به أو لا يأتي الخبر، وهو اسم عين أو اسم ذات، فيقدر له مقدر مضاف، يقال أسوأ السرقة سرقة الذي يسرق صلاته، حتى يكون هناك تطابق بين المبتدأ والخبر في المصدر وما شبه ذلك. نقول أسوأ السرقة سرقة الذي يسرق صلاته، كما نقول الحج أشهر معلومات، يعني الحج حج أشهر معلومات. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فمن لا يتم ركوعه ولا سجوده فكأنه سرق من صلاته وكأنه ما صلاها. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة، لأنه هنا عروة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لكن روي هذا الحديث متصلا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم يقول هنا: اختلف الرواة في هذا الحديث، رواة الموطأ. قال أبو العباس الداني: أسنده جرير بن حازم وطائفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا. قال الدارقطني: والصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا لكثرة من أرسله وهم أخبار. إذن هذا الحديث أرسله كثيرون وأسنده جرير بن حازم، فما هو الراجح، الإرسال أو الإسناد؟ الصحيح أن الإرسال هو الصحيح في هذا، لأن هذا من باب الترجيح بالكثرة، فمن أرسله أكثر ممن أسنده، ومن أسنده فهو رجل واحد وهو جرير بن حازم. لكن يقول جاء الحديث مسندا من رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين عن نافع عنه وهو: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فهو حديث مسند من غير هذه الرواية. طيب، ما هي الصلاة التي نجعلها في بيوتنا؟ لا شك أن هذا هو النافلة، فإننا نجعل شيئا من نوافلنا في بيوتنا، لأن صلاة النافلة أفضل منها في المسجد، فنجعل شيئا من نوافلنا في البيوت حتى يقتدي أهل البيت بصلاة الرجل في بيته ويعرفوا أركانها وشروطها، لأن التعليم بالأفعال أبلغ من التعليم بالأقوال، فإذا شرح باللفظه وبمقاله قد لا يستوعبون هذا الشرح، لكن إذا صلى صلاة شرعية في بيته يقتدي به أطفاله ومن في بيته، ويتعلمون الصلاة أكثر مما يتعلمون بالشرح بالمقال. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، رجل لا يستطيع أن يسجد لمرض أصابه، ماذا يفعل؟ هل يؤمي إلى السجود أو يأخذ شيئا من مخدة أو ما أشبه ذلك ويسجد عليها؟ يقول هنا عبد الله بن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيمان، يؤمي فيخفض رأسه ويجعل هذا أخفض من الإيماء بالركوع، ولا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه كالمخدة وما أشبه ذلك. يقول: وعلى قول عبد الله بن عمر أكثر أهل العلم من السلف والخلف، وأنه لا حاجة به إلى أن يرفع إلى رأسه أو إلى وجهه شيئا يسجد عليه من مخدة ونحوها، بل يكفيه أن يومئ إيماء أفضى من إيماء الركوع. وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مرفقة من ثمد كان بها، وعن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وعن عروة بن زبير أنه فعله، وليس العمل إلا على ما روي فيه عن عبد الله بن عمر. وقد روي مثل ما ذكره عبد الله بن عمر عن كثيرين من السلف، من ذلك عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال: أصاب والدي الفالج، أصاب والده الفالج وهو المرض الذي نسميه اليوم بالشلل النصفي أو الكلي، فأرسلني إلى عبد الله بن عمر يرفع شيئا إذا صلى، يعني يسأل عبد الله بن عمر هل يتعين عليه أو يجب عليه إذا أراد أن يسجد أن يرفع شيئا فيسجد عليه؟ فقال ابن عمر: النصبا بين عينيك أومئ إيماء، يعني هل عندك شيء منصوب بين عينيك حتى تسجد عليه؟ ما عندك هذا ولا حاجة إلى هذا، بل أومئ إيماء. وذكر أيضا أن عبد الله بن عمر دخل على صفان بن طويل يعوده فوجده يسجد على وسادة، فنهاه وقال: أومئ واجعل السجود أخفض من الركوع. وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: دخل عبد الله بن مسعود على عقبة أخيه وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه كأنه يسجد على مسواك، فأخذه ورمى به ثم قال: أومئ إيماء وليكن ركوعك أرفع من رأسك أرفع من سجودك. فعلى هذا العمل عند مالك وأكثر الفقهاء. إذن إذا كان عند الإنسان مرض يمنعه من أن يسجد على الأرض، فإنه يسجد جالسا ويومئ في ركوعه وسجوده، وليس عليه أن يكون عنده هناك مخدة أو ما أشبه ذلك يرفعه حتى يسجد عليه، ليس عليه هذا. الحديث الذي بعده: قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس انصرفوا من الصلاة بدأ بالصلاة المكتوبة، يعني يدخل في المكتوبة مباشرة ولا يتسنن قبلها ولا يصلي الراتبة ولم يصلي قبلها شيئا، ثم إذا صلى المكتوبة فإنه يجوز له بعد ذلك أن يصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية في محلها. لكن هذا اختلف فيه أهل العلم، فقد ذهب جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إلى مذهب عبد الله بن عمر، ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوب مكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة النافلة وكان فيه سعة، ركعوا ركعتين تحية المسجد ثم أقاموا الصلاة وصلوا، وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت الصلاة واسعا. ولا بأس أيضا أن يصلي الإنسان الراتبة ثم يصلي بعد ذلك الفريضة إذا كان الوقت متسعا لهما. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ويشر بيده. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي، عبد الله بن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه، ألقى عليه السلام، فرد الرجل كلاما وهو يصلي، رد عليه بالكلام، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، لا يرد عليه بالكلام. إذا سلم على المصلي فإنه لا يجوز له أن يرد بالكلام بل يرد بالإشارة. يقول أبو عمر: أجمعوا على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي، هذا ليس بواجب ولا سنة وما ينبغي. إذا كان الإنسان مصليا فإنه لا ينبغي أن يفعل بالسلام عليه، لكن هل يجوز مع ذلك؟ يقول: واختلفوا هل يجوز أن يسلم عليه في المسجد أو غيره أم لا، فذهب منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يسلم عليه لأنه في شغل عن رد السلام، وإنما السلام على من يمكنه رده. هؤلاء يقولون لا ينبغي أن يسلم عليه لأنه مشغول بصلاته ولا يمكنه أن يرد عليه السلام، واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يرد عليه، فلما سلم قال: إن في الصلاة شغلا. وقال آخرون: جائز أن يسلم على المصلي ويرد إشارة لا كلاما. قال آخرون: يجوز له أن يسلم عليه لكن المصلي المسلم عليه لا يتكلم ولا يرد بالكلام. واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. وهو يصلي إذا سلم يسلم هكذا، يعني يرد هكذا. ويجوز له أن يرفع أصبعا. روي عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. فيجوز له أن يرده بالكف هكذا أو بالأصبع هكذا، وهذا هو المتعين بالنسبة للمصلي. فإذا تكلم فإن أهل العلم يرون أن صلاته تبطل بالكلام. قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد أفسد صلاته. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها أخرى. هذا حديث عبد الله بن عمر فيه الإشارة إلى وجوب الترتيب بالنسبة للفائتة والحاضرة، فإنه يقول هنا: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، يصلي مع الإمام في صلاة حاضرة، فتذكر وهو وراء الإمام يصلي بصلاته أن عليه الظهر وهو يصلي مع الإمام العصر. قال: إذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، فإنه لا يخرج من الصلاة وإنما يتم مع الإمام العصر ثم يصلي بعد سلام الإمام التي نسيها ثم يصلي بعدها الأخرى وهي الحاضرة، لأن هذا هو الترتيب بين الظهر والعصر. ينبغي بعدما يخرج من صلاة الإمام بالتسليم أن يصلي الظهر ثم يعيد صلاة العصر مرة أخرى. يقول أبو عمر هنا: اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة وحديثا، فجملة قول مالك أنه من ذكر صلاة وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقتها وإن فات الوقت، فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه وصلى الفائتة ثم عاد إليها وصلاها، يعني يصلي الحاضرة مرة أخرى. لكن يقول الإمام الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه ذلك. الإمام الشافعي لا يوجب الترتيب بين القضاء والحاضرة، فإنه يستحسن أن يبدأ بالفائتة، فإذا بدأ بالحاضرة وصلى ثم صلى الفائتة فإنه لا بأس بذلك. يقول هنا أبو عمر: احتج أصحاب الشافعي بأن ترتيب إنما يلزم في صلاة اليوم والليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة، يعني الترتيب إنما يجب في صلاة الحاضرة، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما، فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفر. فيستحسن أنه إذا استطاع أن يقدم الفائتة أن يقدم، ولو صلى الحاضرة ثم صلى الفائتة فإنه لا بأس بذلك. الحديث الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليه. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف على يمينك، انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. هذا الإمام مالك روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان، وقد سبق تراجمهم، أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة. كان عبد الله بن عمر مسندا ظهره إلى جدار القبلة، وهذا واسع بن حبان كان يصلي بجنبه. يقول: فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل الشق الأيسر. لما انصرف من الصلاة انصرف إلى جهة يساره التي كان فيها عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تصرف عن يمينك؟ لماذا لم تنصرف إلى يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليك، يعني أنت كنت في يساري ورأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. كأنه كان يبحث عبد الله بن عمر أن هذا الرجل كان سمع أنه يجب أن ينصرف المصلي إلى جهة يمينه، فسأله: لماذا لم تنصرف عن يسارك؟ فقال: رأيتك في يساري فانصرفت إليك. فقال: أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك. يقول بعض الناس كأنه بلغه أنه يحتم على المصلي أن ينصرف إلى جهة يساره إذا خرج من صلاته. فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت. قال: هذا القول ليس بصحيح، بل الإنسان إذا انصرف من صلاته فإنه ينصرف إلى جهة حاجته، إن احتاج إلى جهة يمينه انصرف إلى جهة اليمين، وإن احتاج إلى جهة اليسار فإنه ينصرف إلى جهة اليسار. يقول أبو عمر: وفيه الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد، يعني يجوز أن يسند الإنسان إلى جدار القبلة ويقبل على الناس بوجهه، لكن يقول: لا ينبغي أن يفعله من يستقبل المصلي، ولا ينبغي للمصلي أن يبتدئ صلاته موجها بها غيره، فهذا مكروه. لكن لا ينبغي أن يستقبل هذا المسند ظهره إلى جهة القبلة، أن يستقبل شخصا يصلي والمصلي يستقبل هذا الرجل، هذا لا ينبغي. وإنما كانت سورة عبد الله بن عمر وما صلى بجنبه أنه صلى إلى جنبه ولم يستقبل عبد الله بن عمر في وجهه. يقول هنا عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وآخر مستقبله فضربهما جميعا، لأن هذا خلاف الأدب، واحد يصلي إلى جهة شخص آخر يعني يقابل وجهه، ما ينبغي هذا. إذن الإنسان إذا صلى فإنه ينصرف إلى جهة حاجته، وليس عليه أن يلزم الانصراف إلى جهة يمينه. الحديث الذي بعده سواء. هنا يقول عن عبد الله بن مسعود أنه هذا من حظوظ الشيطان في صلاة المرء، أن يرى أنه يجب عليه أن يتحكم الانصراف إلى جهة اليمين. ثم ذكر أيضا أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب التيامن في شؤونه كلها. يقول أبو عمر: هذا في غير الصلاة، كان يحب التيامن، أما الانصراف إلى الصلاة فإن الانصراف إلى اليسار أو اليمين سواء. طيب، الحديث الذي بعده. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. هذا الحديث اختلفوا في سنده، فهنا يقول عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، يقول هنا هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواه، ورواه وكيع وعبدة بن سليمان عن هشام قال حدثني رجل من المهاجرين، وبعضهم يقول عن هشام عن رجل من المهاجرين لا يذكرون فيه عن أبيه. وزعم مسلم، هذا أبو عمر يقول، وزعم مسلم، من هو مسلم الحجاج، أن مالكا وهم فيه وأن وكيعا ومن تابعه أصابوا. هذا أبو عمر يرد عن إمامه فيقول وهذا عندي تظنن وتوهم لا دليل عليه، يرد على إمام مسلم، والإمام مسلم أمثل في الحديث من أبي عمر، لكن أبو عمر يرى أن المصاصة بجانب الإمام مالك فيه خطورة، ولذلك يقول هنا هذا عندي تظنن وتوهم لا دليل عليه. ومعلوم أن مالكا أحفظ ممن خالفه في ذلك وأعلم به شاهد. إذن المالكية لا يسمحون أن يتكلم أحد في مالك إمامهم رحمه الله، مع أن الإمام المسلم أعلم بالحديث وأسانيده من أبي عمر رحمه الله. ثم هنا يقول أصلي في عطن الإبل، ما هو العطن؟ يقول العطن موضع بروقها عند سقيها، لأنها في سقيها لها شربتان تجد الماء فيها مرتين، فموضع بروقها بين شربتين هو عطنها لا موضع مبيتها. العادة عند العرب هي العادة عند الناس عندنا، فإنهم إذا سقوا الإبل وعضوه الماء أخذوها وجمعوها في مكان حتى تمكث في هذا المكان ساعة وما أشبه ذلك، ثم يعيدونه إلى البئر أو إلى البركة فتشرب مرة أخرى. هذا المكان الذي تجتمع فيه الجمال بين الشربتين هو العطن، والموضع الذي تأوي إليه في الليل هو المراح كالغنم. فهنا يقول أصلي في هذا المكان الذي تجتمع فيه الجمال بعد الشربة الأولى، قال لا تصلي في هذا. ثم أبو عمر استند أو استدل بهذا الحديث على مسألة، وهي مسألة بول وروث مأكول اللحم، قالوا في هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرج الحيوان المأكول لحمه ليس بنجية، لأن مراح الغنم لا تسلم من بعرها وحكم الإبل حكمها. ففهم من الحديث أنه يصلي بدون ساتر، وهنا أجاز أن يصلى في مراح الغنم ولا يصلى في عدن الإبل، ومراح الإبل يقول هنا كمراح الغنم فيجوز أن يصلي فيه. ويفهم من هذا أنه لا سترة هناك ولا حصير يصلي عليه، وإنما يصلي على هذا المكان الذي تأوي إليه الجمال أو الأغنام في الليل، لأنه لو كان هذا المكان نجسا ما سمح له بأن يصلي فيه. والستار أو الحصير هذا شيء لا يفهم من هذا الحديث ولا يتبادر إلى ذهنه، فإنه إذا قيل أنه صلى في هذا المكان معناه أنه صلى عليه بدون حصير وما أشبه ذلك. ثم ذكر هنا ما هي حكمة أو علة النهي عن الصلاة في عضن الإبل، قال من أجل أنها لا تقر في عطنها، إنها لا تقر في هذا المكان، فربما نزعت إلى الماء وذهبت إلى الماء فآذت المصلية وقطعت عليه صلاته. يقول هنا واعتلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن خلقت من جن، يعني طبيعتها شرسة، وربما كان الإنسان يصلي في هذا المكان وأرادت أن تذهب إلى البئر فآذته وقطعت عليه صلاته. طيب ذكر هنا أبو عمر أثرا عن ابن جريج، فأن ابن جريج فسر هذا الحديث تفسيرا آخر فقال قال ابن جريج قلت لعطاء أيكره أن أصلي في معاطن الإبل، قال نعم. من أجل أنه يبول الرجل إلى البعير البارد، ولولا ذلك لكان عطنها مثل مراحها. قلت: أن نصلي في مراح الغنم؟ قال: نعم. قلت: إذا لم أخش في عطنها إذن؟ قال: فهو بمنزلة مراحها. قال أبو عمر: لا أعلم في شيء من الآثار المرفوعة ولا عن السلف أنهم كرهوا الصلاة في مراح الغنم، وذلك دليل على طهارة أبعارها وأبوالها، ومعلوم أن الإبل مثلها في إباحة أكله هي أن الإبل مثلها في إباحة أكل لحومها. إذن هذا عطاء بن أبي رباح كأنه يوجه توجيها آخر لهذا الحديث، وأنه كان من عادتهم أنهم كانوا يبولون في العطن، وأن الواحد منهم إذا أراد أن يبول استتر بجمله البارك وبال إليه. فمن أجل هذه أن هذه المنطقة كأنها منطقة فيها نجاسة، ومن أجل هذا كره أن يصلي الإنسان في هذا المراح. لكن العلة التي جاءت في الحديث أولى من العلة التي ذكرها عطاء رحمه الله.
عطاء بن جريج،
عطاء بن جريج يسأل عطاء، يقول هنا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكره تأوي إليه في الليل؟ طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ هذا سؤال موجه إليكم. إنسان يصلي فريضة من الفرائض ولكنه يتشهد في كل ركعة، ما هي هذه صلاة؟ صلاة المغرب. طيب كيف؟ تجاوز الوسط؟ لا، صلى معه ركعة أو سبقت ركعة، يعني بقيت ركعة مع الإمام أو سبقت ركعة، فإنه إذا صلى معه ركعة يتشهد مع الإمام في الثانية، فإذا قام يتشهد في ثانيته، فإذا قام يتشهد في ثالثة أيضا. صلاة المغرب. قال سعيد: هي المغرب إذا فاتت منها ركعة، وكذلك أيضا إذا أدركت مع الإمام ركعة فإنك تصلي في كل ركعة فيها تشهد. قال مالك: وكذلك سنة الصلاة كلها. الإمام مالك أضاف إلى ما ذكره سعيد أن هذا سنة الصلاة كلها أيضا، فإنه إذا أدرك مثلا إذا فاتته ركعة في الرباعية فإنه يصلي مع الإمام ركعة فيتشهد، فإذا انصرف الإمام يتشهد مرة أخرى، لكن يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد فيما بعد، فليست مثل المغرب لأن المغرب كل ركعة فيها تشهد. نكتفي بهذا القدر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.